الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السادس والأربعون بعد الثلاثمية من سنن أبي داود، وهو الرابع من كتاب السنة، باب ما قيل في الخلفاء، وفي نسخة باب في الخلفاء. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي إمام في الحديث وإمام في السنة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال محمد كتبته من كتابه، قال أنبأنا، وفي نسخة أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة، قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة، سحاب لها ظل ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم يأخذون، فالمستكثر والمستقل، يعني بعضهم يملأ يده وبعضهم يأخذ قليلا، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض حبلا، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به الأجل على إلى الله سبحانه وتعالى في الرفيق الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع. الرجل الأول هو أبو بكر، والرجل الثاني هو عمر، والرجل الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم وصل فعلى به، قال يعني أن عثمان كاد أن ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل فالتحق بهم، قاله القسطلاني. فقال أبو بكر بأبي وأمي لتدعني فلا أعبرنها، قال أعبرها. فقال أما الضلة فضلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فقال أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. بهذا الحديث استدل العلماء على أنه لا يجب إبرار المقسم دائما إلا فيما فيه مصلحة شرعية أو لم يكن فيه مضرة. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال اختلف العلماء في تعيين موضع الخطأ، فقيل أخطأ لكونه عبر السمن العسل بالقرآن فقط وهما شيئان، وكان من حقه أن يعبرهما بالقرآن والسنة، وقيل غير ذلك، والأولى السكوت في تعيين موضع الخطأ، بل هو الواجب لأنه صلى الله عليه وسلم سكت عن بيان ذلك مع سؤال أبي بكر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة. قال ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من انقطاع السبب بعثمان، وهو قتل وتلك الحروب والفتن المريبة، فكره ذكرها خوف شيوعها انتهى. فإن قيل لو كان معنى فانقطع قتل لكان السبب عمر مقطوعا أيضا، قيل لم ينقطع سبب عمر لأجل العلو، إنما هو قطع لعداوة مخصوصة. وأما قتل عثمان من الجهة التي علا بها وهي الولاية فجعل قتله قطعا، وقوله ثم وصل يعني بولاية علي رضي الله عنهم جميعا. وقيل إن معنى كتمان النبي صلى الله عليه وسلم موضع الخطأ لئلا يحزن الناس بالعارض لعثمان، وفيه جواز سكوت العابر وكتمه عبارة الرؤيا إذا كان فيها ما يكره وفي السكوت عنها مصلحة. الشاهد أن هذا الحديث ساقه المصنف لبيان أن الخلافة تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، ثم في عمر، ثم في عثمان، ثم في علي رضي الله عنهم جميعا. وهي خلاف راشدة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري وروايته عن الزهري ضعيفة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فأبى أن يخبره. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن وفي نسخة ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الترمذي وأحمد. قال وذلك لما علم صلى الله عليه وسلم من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر ومعنى رجحان كل من الآخر أن الراجح أفضل من المرجوح. قيل يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره وقوف التخبير وحصر درجات الفضائل في الثلاثة ورجاء أن يكون في أكثر من ذلك فأعلمه الله أن التفضيل انتهى إلى المذكور فيه فساءه ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية قيل فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء وأخرجه أحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم أي وزن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. عمرو بن أبان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان في الحديث ضعيف وأخرجه أحمد. قال أبو داود رواه يونس وشعيب لم يذكر عمرا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عفان بن مسلم وهو الصفار قال أخبرنا حماد بن سلام عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها هي أعواد تخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو وتعلق بها الحبل واحدتها عرقوه حتى تضلع أي امتد جنبه وضلوعه ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء خرجه أحمد أي شيء من الماء. قال الخطابي وأما قوله في أبي بكر فشرب شربا ضعيفا فإنما هو إشارة إلى قصر مدة أمر ولايته وذلك أنه لم يعش بعد الخلافة أكثر من سنتين وشيء وبقي عمر 10 سنين وشيئا فلذلك معنى تضلعه والله أعلم. وفي السند المتصل قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا تمنع منها إلا دمشق وعمان. كأن المراد بهذه الآثار في هذا الباب بيان قضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمن الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذا فتح الودود. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا موسى بن عامر المري قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا عبد العزيز بن العلاء أنه سمع بلا أعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا برد أبو العلاء عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. خرجه الترمذي، هذا حديث مرسل ضعيف. والغوطة اسم البساتين والمياه حول دمشق. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال أخبرنا جعفر عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريم. ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. ضعيف مقطوع. ومقصود الحجاج من تمثيل عثمان رضي الله عنه بعيسى عليه السلام إظهار عظمة الشأن لعثمان ومن تبعه من أمراء بني أمية ومن تبعهم الذين كانوا في الشام والعراق وتنقيص غيرهم، يعني مثل عثمان كمثل عيسى عليه السلام، ومثل متبعيه كمثل متبعيه. فكما أن الله تعالى جعل متبع عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا، كذلك جعل متبع عثمان رضي الله عنه من أهل الشام وأهل العراق فوق غيرهم، بحيث جعل فيهم الخلافة ورفع عن غيرهم فصاروا غالبين على غيرهم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال أخبرنا جرير حاء وأخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لا أجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل. في إسناده الحجاج الثقفي: ليس أهلا لأن يروى عنه وليس بثقة. الظاهر قال الشارح أن مقصود الحجاج الظالم من عن هذا الكلام الاستدلال على تفضيل عبد الملك بن مروان وغيره من أمراء بني أمية على الأنبياء عليهم السلام، بأن الأنبياء إنما كانوا رسلا من الله تعالى ومبلغين أحكامه فحسب، أما عبد الملك وغيره من أمراء بني أمية فهم خلفاء الله تعالى، ورتبة الخلفاء يكون أعلى من الرسل. فإن كان مراد الحجاج هذا كما هو الظاهر وليس إرادته، هذا ببعيد منه كما لا يخفى على من اطلع على تفاصيل حالاته، فهذه مغالطة منه شنيعة تكفره بلا مرية. ألم يعلم الحجاج أن جميع الرسل خلفاء الله تعالى في الأرض؟ ولم يعلم أن جميع الأنبياء أكرم عند الله من سائر الناس؟ ولم يعلم أن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه السلام؟ ويلزم على كلام هذا ما يلزم، فنعوذ بالله من أمثال هذا الكلام. قال السندي: وكأنه أراد نعوذ بالله تعالى من ذلك تفضيل المروانيين على الأنبياء بأنهم خلفاء الله، فإن أراد ذلك فقد كفر حينئذ وما أبعده عن الحق وأضله، نسأل الله العفو والعافية، وإلا فلا يظهر لكلامه معنى انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم قال: سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية استثناء، واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت دماءهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلال وفي نسخة حلالا، ويا عذري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، يقصد ابن مسعود، من الذي يعذرني في أمره ولا يلومني؟ قاله السندي: يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام، وعذيري من هذه الحمراء. يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول: إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لا دعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: أنا والله سمعته منه في إسناده الحجاج وليس أهلا لأن يروى عنه. كان ظالم غاشم، بعضهم كفره بعضهم ضلله، المهم كان ظالم غاشم فاجر. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: هذه الحمراء هبرة هبرة، يعني العجم والعرب، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لا أذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي، يقتلهم فاجر ما يبالي بأحد. قال أبو السند المتصل: حدثنا قطن بن نسير قال أخبرنا جعفر يعني ابن سليمان قال أخبرنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيه فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه لصفي في نسخة لصفيه عبد الملك بن مروان، وساق الحديث قال: ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء، فيه شريك وفيه أشياء كثيرة. وكان المصنف لو ترك هذه الرواية عن الحجاج أقواله غير مبالى بها ومنظور إليها إلا على سبيل الانتقاد والذم. وهناك من الأحاديث في بيان حق الخلفاء الراشدين وخلفاء المسلمين ما يغني عن هذه الهذرمة التي ألقاها الحجاج. قال رحمه الله، قال الشارح: هذه الآثار لا تستحق أن توضع في كتاب السنة، وإنما ساق المؤلف الإمام آثار هذا الرجل الفاسق لإظهار جوره وفسقه ولبيان أن أمراء بني أمية وإن صاروا خلفاء متغلبين لكن ليسوا أهلا لها، وإنما هم الأمراء الظالمون للخلفاء العادلون. والله أعلم، هذا الكلام فيه نظر أيضا، منهم العادل ومنهم الصحابي الفاضل مثل معاوية بن أبي سفيان لا يجوز أن يطعن فيه ولا أن يتنقص من شأنه، وهكذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهناك خلفاء بين ذلك وخلفاء وقع فيهم النصب، صلى الله السلام والعافية. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وهؤلاء الخلفاء الأربعة ثم من تبعهم من خلفاء بني أمية. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا سوار بن عبد الله قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان حسن الحديث عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. هذا الحديث أعله ابن العربي وغيره بما ذكرنا من حديث جابر بن سمرة من أن يكون الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، ومع ذلك على القول بصحته سيكون هذا في الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة وتلك خلافة بعد خلافتهم. قال سعيد: قال لي سفينة: امسك عليك أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان، أخرجه الترمذي وأحمد مختصرا. قال رحمه الله بالسند المتصل: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشة بالمعنى جميعا عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء، وأخرجه الترمذي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أنبأنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف، يعني أعاد السند، عن عبد الله بن ظالم المازني قال: ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على 9 أنهم في الجنة، ولو شهدت على 10 لم آثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن التسعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على حراء، أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن العاشر؟ فتلكى هنية ثم قال أنا. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. هؤلاء يسمون بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر غيرهم كثابت بن قيس بن شماس والحسن والحسين والرميصاء وبلال وعبد الله بن سلام. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري وفي نسخة النميري. قال أخبرنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد يعني ذكره بسوء، وهؤلاء النواصب. فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقال من هو؟ فسكت. قال فقال من هو؟ قال فقال هو سعيد بن زيد. رجاه الترمذي وابن ماجه أيضا يضاف أبو عبيدة بن الجراح العشرة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا صدق بن المثنى النخعي قال حدثنا جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان من في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة وقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قالوا يسب عليا. قال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك، ثم لا تنكر ولا تغير، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقوله عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه. ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبره في وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. خرجه أحمد. يعني فضل الصحبة لا يعدلها شيء، ولهذا فضل العلماء المحققون معاوية رضي الله عنه على عمر بن عبد العزيز، بل لم يتركوا للمفاضلة مجالا. قال عبد الله بن المبارك لما سئل أيهم أفضل معاوية وعمر بن عبد العزيز قال معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال معاوية اللهم ربنا ولك الحمد. وفعلا شرف الصحبة لا يوازيه شيء، وقد تكلمت على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم بتوسع في عدة من الكتب، منها سلامة الخلف على طريقة السلف، وهكذا شرحي على حائية بن أبي داود وغير ذلك من الكتب. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد ابن زريحة وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى المعنى قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. خرجه البخاري والترمذي وأحمد. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهم. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر، رواية الزبير عن الليث عن أبي الزبير ما حالها؟ قال أبو عثمان غير مقبولة إلا في صحيح مسلم. حتى انطهر رواية الليث عن أبي الزبير ترفع عنه التدليس، لأن الليث لما جاء إلى أبي الزبير قال اخرج لي كتاب الذي سمعته من جابر وميز لي الكتاب الحديث الذي لم تسمعها من جابر، فأخذ منه ما سمع وترك ما لم يسمع، فروايته سواء في صحيح مسلم أو في غير صحيح مسلم ثابتة لا غبار عليها، عن أو صرح. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع. وفي نسخة: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. خرجه الترمذي وأحمد، وكانوا فوق 1400 ودون 1500 الذين قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عنهم وأبغضتهم الرافضة، رضي الله عنهم وأبغضهم الخوارج، رضي الله عنهم وأبغضت بعضهم النواصب، لعن الله البدعة. كيف تأتي على أصحابها وتغير الفطر السليمة والعقائد المستقيمة إلى أسوأ ما يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. عرضته بعض زوجاته، قالت: كلا والله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قال: لا تمسهم النار إلا تحلت القسم. قال في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة وحدثنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا في نسخة أنبان حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موسى فلعل الله، وقال ابن سنان: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد الدارمي. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان فضائل الصحابة على الإجمال. أما من حيث الإجمال فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ثم من آمن قبل الفتح وهو صلح الحديبية أفضل ممن آمن بعد الفتح. ثم اختلف في أيهم أفضل، أصحاب بدر أم أصحاب بيعة الرضوان؟ والذي يظهر أن أصحاب بيعة الرضوان أفضل من حيث صريح الدليل في علو منزلتهم، وأصحاب بدر أفضل من حيث السابقية، والله أعلم. واختلفوا أيضا في أصحاب أحد وأصحاب الخندق، والذي يظهر أن أصحاب أحد أفضل من أصحاب الخندق. وفي الجملة كل الصحابة أصحاب منازل رفيعة. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن نصر بن مخرمة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث، قال: فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ فقال، وفي نسخة قالوا: المغيرة بن شعبة. خرجه البخاري وأحمد. قال: ما زلت أمشي في غدرتك، لأن المغيرة بن شعبة قتل بعض من كان معه في الطريق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإسلام ولم يقبل منه ما جاء به من المتاع. وفي الحديث جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، ولا يعارض النهي عن القيام على رأس الجالس، لأن محلهما إذا كان على وجه العظمة والكبر. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبو بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، أبو خالد مولى آل جعدة مجهول. والدالاني فيه كلام، وأبو بكر له من السابقية الشيء الكثير. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف، يعني عالم النصارى، فدعوت فقال له عمر: وهل تجدني في الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرنا. قال: فرفع عليه الدرة فقال: قرن ما؟ فقال: وفي نسخة فقال قرن قال مه مه قال قرن حديد أمين شديد قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته فقال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا قال كيف تجد الذي بعده قال أجده صداء حديد قال فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه استخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق الأقرع لا يعرف والدفران النتن هذا لا يثبت وما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمد حكاية النصراني في أمور غيبية ومعلوم أن النصارى قد غيروا وبدلوا في كتبهم قرأنا خيرا كثيرا في شأن الخلافة وبقي شيء من شأن الصحابة رضي الله عليهم إن شاء الله في دروس أخرى نسأل الله السلامة والعافية والعون وتجد أن أكثر العلماء يذكر في فضائل الصحابة جل ما يكتب في باب السنة جل ما يكتب في باب السنة يذكرونه يذكرون فيه باب الصحابة للرد على من جفاهم وقلاهم إلى هنا بارك الله فيكم.